أنتم على تسعينات اف ام.
بتحب تتابع أخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف أكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رأيك؟ ترندات بنشوفها كل يوم بيتقال عنها كلام كتير وآراء مختلفة أكتر، بس المرة دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول أكتر عنها وإزاي المواضيع دي بتأثر على حياتنا. معايا أنا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكو ديانا محفوظ وهبقى معاكو في خليها علينا كل أسبوع يوم الاثنين من كل أسبوع في الميعاد ده الساعة 7:15. البرنامج بتاعنا خليها علينا هو برنامج بيناقش الترندات الموجودة على السوشيال ميديا وبيهتم أكتر بالترندات الفنية. الحقيقة احنا الفترة اللي فاتت دي فقدنا ناس كتير قوي غاليين وعزاز علينا، يمكن السنة دي كمان فقدنا ناس كتير أكتر من السنة اللي فاتت وكانت الوفيات أكتر بسبب كوفيد، لكن احنا من يومين فقدنا أيقونة الكوميديا وأسطورة البهجة والفرح، فقدنا سمير غانم أو سمورة. الراجل ده عمره ما فشل إنه يضحكنا أو يمتعنا بأعماله، سواء بقى مسرح أو فيلم أو حتى مسلسل، كمان لما كان بيظهر في أي عمل بدور صغير مع فنانين الجيل الجديد، يعني كان بياخد مثلا دور صغير أو مشاهد قليلة لكن كان بيضيف ليها نوع من البهجة، كان بيضيف العمل كله نوع خاص من الكوميديا والبهجة، طبعا بكونه صانع البهجة. احنا هنقول كده نبذة مختصرة عنه وعن بدايته، سواء اتولد فين وبداية دراسته كده، مع انها ملهاش علاقة خالص بمشواره الفني ولا كان يعني تدل خالص ان هو ممكن يدخل في الفن ويبقى أيقونة زي ما احنا تعودنا عليه. سمير غانم من مواليد محافظة أسيوط، وبعد الثانوية العامة دخل كلية الشرطة طبعا عشان والده كان ضابط شرطة، لكن ما كملش فيها، سقط سنتين ورا بعض ولقى نفسه ان هو ملوش خالص في الموضوع ده، فابتدى بقى ان هو يحاول كلية تانية، وبالفعل حاول كلية زراعة جامعة اسكندرية. وفي اسكندرية بقى ابتدى يتعرف على وحيد سيف وعادل نصيف، ودول كانت بداية تعرف سمير غانم على حد فعلا كان بيبتدي مشواره الفني وفي بدايته، وابتدوا هم بقى يشكلوا فرقة سكتشات غنائية وقدموا عروض كتير قوي على المسرح في اسكندرية، لكن الفرقة ما كملتش كتير عشان كل يعني وحيد سيف وعادل نصيف كل واحد منهم سافر مكان علشان يكمل دراسته. ابتدى بقى سمير غانم يتعرف على الضيف احمد وجورج سيدهم، وهما تلاتة كونوا الفرقة اللي كلنا بنحبها والفرقة اللي اسعدتنا كتير ورسمت على وشوشنا البهجة في اوقات كتير قوي، فرقة ثلاثي اضواء المسرح. الفرقة دي كان اسمها ما كانش كده خالص في الاول، كان ليها اسم تاني، ولكن الفرقة دي نجحت في ان هي تمتع كل الناس وترسم البهجة على وشوشنا، لكن للأسف اتفككت وما استمرتش كتير بسبب موت الضيف. وزي ما قلنا الفرقة دي كان ليها اسم تاني خالص، ما كانش اسم الثلاثي أضواء المسرح، كان اسمها تاني تعالوا نطلع فاصل، ومستنية مكالماتكو على 0-1-427-894 وتقولوا لي هي أكتر أعمال سمير غانم سواء أفلام أو مسرحيات أو مسلسلات أنتوا بتحبوها ولحد دلوقتي لما بتشوفوها ومهما بتكرر كتير في التلفزيون ما بتزهقوش منها. مستنياكوا تبعتولي، وكمان مستنية رسائلكوا على البيج بتاع التسعينات على الفيسبوك. وهنطلع فاصل ونرجع نعرف الاسم الحقيقي للفرقة وإزاي دي كانت تحدي كبير لي.
تعيش أنت يا حاج،
وتقات أمك
تعيش أنت يا حاج،
عمك خالك
أنت تعيش يا حاج،
عمتك خالتك أي حد من قرايبك
تعيش أنت يا حاج،
مالكش حد خالص
والله ما عندي، لو أنت عندك هات
الفلوس بتروح وتيجي يا حاج، المهم صحتك.
لا صحة مين،
الفلوس ما بتعملش رجالة يا حاج، الرجالة هي اللي بتعمل الفلوس.
تمام.
ما احنا ثلاث رجالة ومعانا فلوس.
انا مش عايز فلوس، انا عايز اسمع تسقيف الناس، عايز اشوف نظرات الحب والاعجاب اللي بتتابعني وانا رايح وانا جاي. عارف المشاعر دي عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا عايز ارجع اتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان.
بنكمل كلامنا عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وقلنا أن كان ليها اسم تاني أو أصلها كان اسم تاني خالص، وهو كان ثلاثي الزراعة المرح، وتحول وبقى ثلاثي أضواء المسرح اللي كلنا عرفناه وحبناه. وسمير غانم الفرقة دي كانت بالنسبة له أول تحدي يواجهه في بداية مشواره الفني. هو نفسه حكى أنه كان بيلاقي صعوبة كبيرة في أنه يلفت النظر ليه والأداء على المسرح، لأن سواء الضيف أو جورج كان كل واحد فيهم كان عنده صفات بتميزه وبتخليه يقدر إن هو يضحك الناس ويكون مميز بيها. وقال أنا زي ما قدرت أضحك الناس هقدر إن أنا أقدم دور تراجيدي وبكي الناس. وراهن على ده. وفعلا قدر ان هو يقدم لنا دور مختلف في مسلسل شربات لوز من خلال شخصية حكيمه، واللي بيها قدر ان هو يبكي الناس، خصوصا ان هو يعني برغم ان هو بكى الناس كان في مشاهد كتير قوي كان بيضحكنا فيها، وكان برضو غالب عليه الضحك والكوميديا. بس برغم كده في مشهد وفاته فعلا كسب الرهان وقدر ان هو يبكي الناس. هنتكلم بقى في التحدي اللي هو كان بيواجه سمير غانم، ان جورج كان جسمه مليان وعنده قدرة كبيرة ان هو يقلد دور واحدة ست براعة كبيرة جدا، وده طبعا كلنا شفناه. حتى الضيف كان جسمه كده صغير كده وكان مميز قوي في ادائه على المسرح وبيقدر ان هو يجذب المشاهد. فبدأ سمير ان هو يبذل مجهود كبير عشان يقول للمشاهد انا هنا. ابتدى بقى يبتكر طريقة للمشي، طريقة للكلام، طريقة تميزه عن اي حد تاني. وكان عمره ما بيلتزم ابدا بالسيناريو اللي كان بيبقى مكتوب. هو نفسه قال في حوار صحفي ليه انه كان بيبقى صعب يلتزم بالسيناريو التزام كامل، كان صعب يلتزم بيه وكان لازم يضيف له ويلون الكلام بلونه ويحط بصمته الخاصة على كل كلمة بيقولها، وده طبعا كنا بنلاحظه كتير في المسرحيات اللي كان بيعملها. يعني قبل ما بيدخل المسرحية كان بيبقى قايل كده، انا داخل هرتجل هقول كلام وهخرج عن النص، لكن كل كلمة كانت بتعبر عن شخصيته المميزة اللي ميزته عن غيره وعن أي ممثل كوميدي تاني. وفي الارتجال هو زعيم الارتجال وملك الخروج عن النص. يمكن أكتر اتنين عندهم موهبة خاصة في الارتجال هم سمير غانم وعادل إمام، كانوا الاتنين على المسرح بيقدروا ان هم يخرجوا عن النص وفي نفس الوقت كانوا بيضحكوا الناس. والخروج عن النص ده صعب جدا في الكوميديا، والارتجال عموما صعب قوي على الفنان الكوميدي ان هو يخرج عن النص وميبقاش ملتزم بالكلام وفي نفس الوقت يضحك الناس. يمكن في دلوقتي ممثلين كتير ومنهم شباب كمان بيعملوا ده في المسرح وبيخرجوا عن النص وبيضحكونا، لكن سمير غانم كان كل كلمة منه بتضحكنا، وكل كلمة منه مش بتضحكنا في وقتها وبس، بنفضل فاكرينها طول الوقت وبنفضل فاكرين الإفيه ده طول الوقت، وحتى ممكن نستخدمه أوقات كتير في حياتنا اليومية وفي كلامنا عموما. حتى لما بنشوف دلوقتي أي مشهد ليه في التلفزيون في فيلم قديم أو مسرحية قديمة ونسمع إفيه ليه بنفتكر دايما ذكريات حلوة وذكريات جميلة، والإفيهات والكلام اللي كان بيقوله ده ما كانش بيتنسي أبدا. حتى أي فيلم أنت بتشوفه ليه ممكن تطلع بعد كده تنسى الفيلم او بعد فترة تنسى الفيلم نفسه، لكن ما بتنساش الشخصية نفسها، ما بتنساش الكلام اللي كان بيقوله والإفيهات اللي كان بيقولها وكان بيضحك بيها الناس، ما بتنساش الجمل اللي كان بيبقى مميز بيها وكلماته اللي كانت بتميزه. يعني ما كانش بيبقى مجرد خروج عن النص وبس في المسرح. سمير جه في وقت في الثمانينات وبدأ يقدم لنا فوازير رمضان، ابتكر لنا شخصيتين يمكن هما من أحلى وأمتع الشخصيات الكوميدية اللي احنا شفناها في حياتنا، هما سمورة وفطوطة، اللي قدروا ان هما يحققوا تفاعل كبير قوي مع الناس سواء صغيرين أو كبار. كلنا فاكرين الذكريات دي لما كنا بنقعد نستنى فطوطة وسمورة، حتى لما بنشوف إعلانهم دلوقتي في أي وقت أو حتى لما بنسمع صوت فطوطة كده في إعلان ليه في التلفزيون بنفتكر ذكريات كتير قوي، ذكريات لمة العيلة قدام فوازير رمضان وفطوطة وسمورة، ذكريات مع الأطفال ومع الكبار، يمكن الأطفال كمان اتفاعلوا مع الشخصية دي قبل الكبار، بيفكرنا دايما بحاجات ما تتنسيش وذكريات حلوة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
عمره ما يفارق صحابي ونفس الشوق في قلبي وبحلاوته عذابه يظهر كل حاجة حتى النار الغير لسه أيدي زي ما هي في حب بيروح بالسنين والأسية والمسافات وحب بيعيش بالسنين
بنكمل موضوعنا عن سمورة. وزي ما قلنا ان هو زي ما قدر يضحك الناس وقدر ان هو يكسب الرهان, قدر يكسب الرهان برضو في ان هو يبكيهم بشخصية حكيمه من خلال شربات لوز. لكن ما استمرش بقى في الادوار التراجيدي دي, ابتدى ان هو يعمل تاني ادوار كوميدي وقال ان الناس كفاية عليهم اللي بيشوفوه في يومهم وحياتهم عموما, وده طبعا غير طبعا هو بطبعه موهوب بالكوميديا ومحب للضحك. وزي ما كان مميز في أدائه وأدواره الكوميدية، كمان كان مميز قوي في شكله ومظهره، سواء باللبس اللي كان بيلبسه، من تصميمه، هو اللي كان بيختار التصميم والديزاين نفسه، أو الباروكة. والباروكة دي بقى ليها يعني موضوع تاني كده. زمان كان بيظهر لنا من غير باروكة، والموضوع ده كان شكله وقتها في الوقت ده كان بيفتح له أدوار كتير. لكن بعد كده لما قابل الفنان الأمريكي رود شتايجر هنا في مصر، كان في زيارة ليه هنا وكان لابس باروكة، فسمير غانم قال له هو ممكن الفنان يلبس باروكة ويخرج بيها في الشارع كده؟ يعني فنان كده راجل كده يلبس باروكة ويخرج بيها في الشارع، لأنه هو تقريبا ما كانش متعود على الموضوع ده وما كانش متعود على الستايل ده. فرد شتايجر عليه وقال له لازم الناس تشوفك بالطريقة اللي هم حابينك بيها. فابتدى بقى سمير غانم يجيب بواريك يعني من أغلى ما يمكن، وكان بيجيبها من أمريكا، وابتدى يظهر بالشكل اللي احنا اتعودنا عليه بيه وحبناه، والشكل اللي كان بيميزه عن أي حد تاني. سمير غانم هو أيقونة الكوميديا في مصر، وهو حقيقي مدرسة الناس تتعلم منها، والشباب اللي بيقدموا الكوميدي دلوقتي بجد يتعلموا منه، لأنه هو مدرسة، هو المعلم والتلميذ والمدرسة، هو كل حاجة في بعض. الإفيهات بتاعته وكلامه بيدرس لحد دلوقتي، وهنفضل نفتكره طول عمرنا، وهيفضل سايب معانا ذكريات حلوة بنفتكرها كل ما بنسمع المسرحيات بتاعته أو الأفلام. مشي بس ساب لنا تراث كبير من الفن، وتراث كبير من الكوميديا. كوميديا تقدر تخرجك من أي مود مش حلو أنت فيه، تقدر تخلي مودك أحسن وتخليك ترسم البهجة والفرح على وشك. نطلع فاصل ونرجع معانا مواضيع تانية جديدة هنتكلم فيها، استنوني.
النهاردة يا حبيبي سيبلي نفسك، ده انت عمري إلا عمري ما عشت قبلك. انت مني مش بإيدي، ده غصب عني. انت كلمة أحلى من كلمة بحبك، وأنا معاك بعيش وأقدر أكون، ولا بخاف لو إيه فواك يكون، لو ده جنابي أحلى من جنون، متجنن أكتر وأكتر كمان. وأنا معاك ما بخافش من السنين، أنا هروح وياك لو رحت فين، أنا باجي البرقة بيني، غيرت فيا كتير عن حالة من حالاتي العشق نجرة. انت ماضي وانت برضو حلم بكرة، كنت بحسب لما حب هحب عادي، لما شفتك مين انا ما بقتش فرقان. وانا معاك بعيش واقدر واكون، ولا بخاف لو ايه هواك يكون، لو ده جنانتي احلى من جنون، متجنن اكتر واكتر كمان. وانا معاك
ورجعنا بنكمل موضوعنا تاني، وعندنا بقى موضوع مختلف. طبعا كلنا تابعنا بعض مسلسلات رمضان، اكيد مش كلها، وكانت مسلسلات منها اللي ناجح ومنها اللي قابل مشاكل كبيرة ومنها اللي اتمنع اصلا من العرض. بس كان في مسلسل لذيذ قوي عرض فكرة مختلفة، يمكن مشكلة احنا ما كناش بنتكلم فيها او ما كناش بنشوفها اصلا، لكن هو عرضها بشكل مختلف وحلو قوي. المسلسل ده اللي هو خلي بالك من زيزي، هو كان معتمد فكرته على تغيير الشخصية من حالة لحالة تانية، حالة تانية خالص بفضل الأزمات اللي بيقابلها في حياته. وفكرة المسلسل معتمدة على متلازمة الـ ADHD. شرح المتلازمة كده باختصار هي فرط الحركة، والشخص بيبقى عقله مشتت وبيقدر ان هو يشتت اللي حواليه بسهولة جدا، والشخص ده بيكون في صراع مع نفسه مع اللي حواليه، وما بيكونوش هما متقبلينه، وبيبقى مندفع في سلوكياته ومعاملته مع الناس اللي حواليه، وكمان تفكيره بيكون مشتت وبيشتتهم بسهولة جدا. والمسلسل ده كان عايز يوصل لنا فكرة اننا نتقبل الشخص الغير مثالي او اللي بيعاني من مشاكل خصوصا لو نفسية، وبيحاول ان هو يحلها، وممكن ينجح او يفشل، مش شرط ان هو ينجح. المسلسل نجح في انه يظهر لنا شخصيتين، شخصية زيزي وهي الشابة المتوترة والزوجة العصبية، وشخصية تيتو الطفلة اللي حركتها مفرطة واللي بتتعرض للتنمر من صحابها في المدرسة، والتشابه بقى الكبير ما بينهم سواء في سلوكهم او تصرفاتهم. اول شخصية هنتكلم عنها هي تيتو الطفلة اللي عندها المتلازمة دي، وبيبقى عندها سلوكيات اندفاعية، وبالتالي بتتعرض لعقاب مستمر، وده بيخليها دايما حاسة بالذنب وثقتها بنفسها بتقل، وبتبتدي بقى تدخل في مرحلة اكتئاب لان اللي حواليها دايما بيلوموها في حاجات هي ملهاش ذنب فيها، وما بيتعاملوش معاها بالشكل الصح. وكانت بتقابل بقى التنمر من صحابها في المدرسة، وكانت بتتعرض لحاجات كتير كانت بتأثر على حالتها النفسية. وهنتكلم كمان عن الشخصية التانية وهي شخصية زيزي. وزيزي ما تعالجتش وهي صغيرة من الحالة دي الـ ADHD، وهو ملهاش علاج، لكن الموضوع بيقل كتير نفسيا لو اتعالجت في الأول. الموضوع هيقل نفسيا ويمكن ما يعرضهاش للمشاكل اللي هي قابلتها دي، فده قتل لأن هو فضل مؤثر عليها طول حياتها، ولكن كان بشكل مختلف، والموضوع كان بيتطور ويبتدي يدخل في مرحلة اكتئاب وعدوانية مع اللي حواليه، وده اللي شفناه في الشخصية ومشكلتها في المسلسل. وكان في بقى كده سر في المسلسل اللي هو أكل الحلويات والسكريات الكتير في المسلسل، وده كان بيأثر على الموضوع ازاي؟ كان بيزود قوي موضوع بقى اضطراب فرط الحركة والسلوكيات العدوانية، كان بيأثر على المتلازمة دي وكان بيزودها. نظرة الناس زمان للدكتور النفسي غير دلوقتي، يمكن دلوقتي مش مع كل الناس، في ناس ابتدت تفكر بشكل مختلف، وان الدكتور النفسي ده احنا محتاجين حد نتكلم معاه يبص الموضوع من منظور مختلف ومن بعيد، ويبقى عنده الخبرة الكافية ان هو يدينا نصايح تفيدنا. ودايما السينما كانت بتقدم الشخصية المضطربة نفسيا بأشكال مختلفة، منها اللي كان مقتصر على الكوميديا، ومنها اللي تقدم في شكل استعراض موسيقي، لكن دايما كان بيبقى فيه خلط ما بين الاضطراب النفسي والجنون، المفهومين دول كان فيه خلط كبير ما بينهم. لكن الدراما المصرية دلوقتي في الفترة الأخيرة بقت تقدم لنا شخصية المريض النفسي بشكل مختلف، إزاي؟ بعدت عن الكوميديا ووصفه بالجنون، ولكن بقت تقدمه بشكل مختلف زي ما شفنا كده في خلي بالك من زيزي. دي كانت مواضيعنا النهاردة، ويارب تكون الحلقة عجبتكم. استنوني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، وخليها علينا.